أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في الإجارة، وقد أخذنا بضع مسائل تتعلق بلزوم الإجارة، ووصلنا إلى المسألة 388. يقول: لا فرق فيما ذكرناه من عدم انفساخ الإجارة بالبيع بين أن يكون البيع على المستأجر وغيره. في الدرس السابق وضحنا لماذا لا ينفسخ البيع، لماذا لا تنفسخ الإجارة في حال حصول البيع. حصلت إجارة للمنزل ثم بعنا المنزل، لماذا لا تنفسخ هذه الإجارة بعد حصول البيع؟ قلنا أن البيع يصح والإجارة على حالها أيضا، غاية ما هنالك ببيان طويل وضحنا، قلنا أن العين تنتقل إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة، وقد وضحنا ذلك مفصلا في الدرس السابق، صحيح؟ في آخر المسألة السابقة. هنا في هذه المسألة يريد أن يقول: لا فرق، سواء بعت الدار على شخص أجنبي أو بعتها على نفس المستأجر. إذا أنا قمت ببيع الدار، أنا أجرت الدار على الشيخ عون، بعد ذلك أتيت وبعتها لنفس المستأجر، يمكن ذلك، صحيح؟ يقول: الكلام هو الكلام، الكلام من نفس الوادي، فإن الإجارة لا تنفسخ، فإن الإجارة لا تنفسخ، تبقى الإجارة على حالها للبيع. والثمرة أنه لو حصل، وذكرنا ثمرة مهمة هناك، أنه لو حصل تفاسخ في الإجارة فإن المنفعة في هذه الحالة ترجع إلى من؟ إلى المالك السابق. التفتوا هنا الآن، أنا بعت أول شيء أجرت الدار للشيخ حون لمدة شهر مثلا، بعد يومين بعتها بعت الدار للشيخ حون نفسه الذي كان مستأجرا فيها. لو حصل تفاسخ بعد البيع في الإجارة، حصل تفاسخ في الإجارة، لأن عقدين، عقد إجارة وعقد بيع، لو فسخنا العقد الأول وهو عقد الإجارة فإن المنفعة في هذه الحالة ترجع إلى من؟ قلنا أنها ترجع إلى المالك السابق، إلى البائع. ليش؟ لأنها إنما انتقلت إلى الشيخ حون مسلوبة المنفعة، فهو لم يملك المنفعة بالبيع، ملك منفعتها بعد هذا الشهر مو قبل هذا الشهر، نفسين؟ وبالتالي بفسخ الإجارة ترجع منفعة العين إلى من؟ إلى البائع. نعم، على التوضيح الذي وضحناه في الدرس السابق العين، لكن في الدرس السابق كان المشتري شخص والمستأجر شخص آخر، هنا المشتري والمستأجر هو نفس الشخص، لا فرق، الكلام هو الكلام. يقول: لا فرق فيما ذكرناه من عدم انفساخ الإجارة بالبيع بين أن يكون البيع على المستأجر وغيره، سواء كان البيع على المستأجر أو على شخص آخر، الكلام هو الكلام. هذا بعد شيخنا مبنية على المسألة التي وضحناها، قلنا سابقا أن الإجارة المتعارفة عندنا ليست بصحيحة. الإجارة الصحيحة هكذا: أنا أستأجر الدار لمدة معينة بثمن واحد، أما أن تكون أثمان متعددة هذا خلاف مقتضى الإجارة. نسأل هنا: هل يوجد إلزام بالنسبة للمدد الآتي أو لا يوجد إلزام؟ ظاهر أنه لا يوجد إلزام، بذلك من حقك أن تخرج. ممكن؟ على أي حال، الكلام أن ما أجرتك له في هذه الفترة، أنا أؤجرك لمدة معينة، أنا عندما أجرتك لمدة معينة يا شيخ عون أستحق بعقد الإجارة أي شيء، ماذا أستحق أنا وماذا تستحق أنت؟ هذا اللي وضحناه في الدرس السابق مفصل، وقفنا أمامه مدة ووضحناه، قلنا أنه بعقد الإجارة أنا المؤجر أستحق الثمن، الأجرة، العوض. وأنت أيها المؤجر ماذا تستحق؟ تستحق المنفعة. لمسحق بالإيجار ها، وأنا ملزم وأنت ملزم شرعا. هذا بعد وضحناه في الدرس السابق. طب عندما أملك الثمن يا شيخ عون، الجواب بعد هو الجواب. إذا أنا ملكت الثمن، ملكت الثمن عمليا، سواء أنت دفعت لي أم لم تدفعه لي، أنا أملكه أم لا أملكه؟ أملكه، لكن في ذمتك، لا زال الثمن في ذمتك، لم تدفعه إلي، مثلي، لكني أنا المالك له. بعد أن بعتك إياه ماذا يحصل؟ يحصل أنك ينتقل البيت إلى ملكك، أما نفس الثمن الذي أجرت الدار به فيرجع إليه، أو العوض، العوض أدخل الثمن، وإن كان السامع نفس التعبير، لكن العوض أدخل هنا، لأن هذا ما هو بيع، الثمن في البيع. وضحت الآن المسألة شيخنا؟ أنا أجرتك هذه الدار بألف دينار، طب أنا الآن أملك الألف دينار حتى ولو لم تدفعها إلي، أملكها في ذمتك. طب إذا بعتك الدار بعد ذلك، إذا بعتك الدار بعد ذلك، الثمن، ثمن الإيجار شيء مختلف عن ثمن الدار. بعتك الدار مثلا ب10,000 دينار، ثمن يصير مع 1000 دينار يصير 11,000 دينار. شيخنا هذا شيء وذاك شيء آخر، ليس الخلط. يعني أنا أركز على النقطة، على دفع المبلغ. طبعا واصل أنه إذا تفرقون حيثيات الإيجار المذكورة في كتب الفقهاء مع الإيجار التي تقوم في الوقت الحالي، فيها هناك الكثير من الإشكاليات. الإيجار التي تقوم الآن بين المؤجر والأجير في عرفها فيها مشاكل كثيرة، إخلال في شروط الإيجار التي يذكرها الفقهاء. مسألة 389، إذا باع المالك العين على شخص، هنا مسألة، أنا المالك للعين، شيخ حسين وكيلي، وكيلي المفوض، وكيلي المطلق، وقلنا سابقا بأن الوكيل كالعقيل، في الساعة 8:15 تماما، أنا بعت الدار على الشيخ علي، ومن طرف آخر الشيخ حسين آجر الدار على الشيخ محمد رضا. الحسين أنا بعت الدار على من؟ على الشيخ علي. الشيخ حسين آجر الدار على الشيخ محمد رضا. في نفس اللحظة، في ثانية واحدة، ما حصل تقدم وتأخر، لا، في ثانية واحدة، أنا بعت وهو آجر، هل يصح البيع وتصح الإيجار معا، أو يبطلان معا، أو يصح أحدهما ويبطل الآخر؟ عندنا 3 احتمالات، وبالعبارة الأدق 4 احتمالات، لأن هاي الاحتمال الثالث يرجع لاحتمالين، أن يصح البيع وتبطل الإيجار، أو تبطل الإيجار ويصح البيع، يصح البيع وتبطل الإيجار، أو تصح الإيجار ويبطل البيع، أو يصحان معا أو يبطلان معا. 4 احتمالات يصير المجموع. ما هو الرأي الذي يتبناه سيد القوي رحمه الله عليه؟ صورتنا الآن مسألة، أنا في وقت ووكيلي في نفس الوقت، أنا بعت وهو آجر، أو بالعكس، ماكو فرق. صب، لأن المسألة من واري واحد، هو باع وأنا أجر، صب لا فرق، لأن الوكيل هناك الأصيل. بعبارة أخرى، كأنني أنا قمت بفعلين، ببيع وبإيجار في نفس اللحظة، لأن وكيلي مثلي تماما، الوكيل كالأصيل. خوب، يقول إذا باع المالك العين على شخص وآجرها وكيله مدة معينة على شخص آخر، واقترن البيع والإيجارة زمانا. خوب، لو لم يقترنا، لو تقدم أحدهما، واضح المسألة بعد، إن تقدم البيع فالإيجارة باطلة، لأن الإيجار وقعت في غير ملك. يعني لو أنا بعت ثم بعد دقيقة هو آجر، نقول الإيجار باطل. ليش؟ لأنني لا أملك البيت في تلك اللحظة. ولو انحكيت بحيث أني أنه آجر ثم أنا بعت، البيع صحيح. ليش؟ والإيجار صحيحة. رأيت الآن يثبت الخيار للمشتري، هذا البحث الذي تقدمه في الدرس السابق. هذا المسألة مربوطة بالدرس السابق بشكل أساسي. لفهمها لابد من فهم الدرس السابق، ولا يمكن أن نعيد ما تقدم. خب، واقترن البيع والإجارة زمانا، واضح؟ يعني في زمان واحد هنا يقول بطلت الإجارة وصح البيع، إذن يأخذ أحد الفروض وهو أن يصح أحدهما ويبطل الآخر، صحيح؟ يقول بطلت الإجارة وصح البيع مسلوب المنفعة مدة الإجارة ويثبت الخيار حينئذ للمشتري. بنفترض أن نبين النقطة التي فقدناها في الدرس السابق لكن بشكل سريع أيضا. شوفوا كفتوى واضحة، احنا عادة الذي يدرسون الرسائل العملية يطرحون الفتوى ويمشون. ليش الفتوى تجيها بعدها؟ انو شغلكم يبينونها؟ تريدون احنا نبين، احنا في الدرس السابق بنينا على ان نبين بعض النكات. هذه النقطة نفس النقطة التي مرت في الدرس السابق، من يفهم تلك النقطة يفهم هذه النقطة هنا، لا فرق. تريدون نبين او نمشي؟ هو اذا قعدنا نبين خب بيصير على حساب بطء الدرس شوي. شو تريدون؟ بشكل مختصر، حصل البيع وحصلت الإجارة في نفس الوقت، وهنا يقول السيد الخوئي رحمة الله عليه يقع تزاحم بين البيع وبين الإجارة. مكتين؟ يقع تزاحم بين البيع وبين الإجارة، يتزاحمان في ماذا؟ في الزمان. الإجارة تثبت انتقال المنفعة في مدة الشهر مثلا إلى المستأجر. ملتفين؟ الإجارة تثبت انتقال المنفعة في مدة هذا الشهر إلى من؟ إلى المستأجر. والبيع يثبت انتقال العين مع منفعتها، العين ومنفعتها. شوفوا في الإجارة فقط منفعة تنتقل، هذا عقد الإجارة ماذا ينقل إلى المستأجر؟ ينقل منفعة العين. أما عقد البيع ماذا ينقل إلى المشتري؟ ينقل إلى المشتري منفعة العين زائد نفس العين. خب، هذا من جهة. من جهة خب الإجارة تقتضي انتقال المنفعة في مدة معينة إلى المستأجر، أما البيع فيقتضي انتقال المنفعة والعين إلى المشتري مدة غير معينة، مدة مفتوحة. خب إذا كيف هذا عقد الإجارة وعقد البيع يتعارضان في ماذا؟ في شيء واحد فقط. يقول السيد الخوئي رحمة الله عليه يتعارضان في انتقال المنفعة، في انتقال المنفعة في مدة الشهر هذا. خلينا نقول أن الإجارة وقعت في مدة الشهر. طب المستأجر يطالب بمنفعة العين لمدة شهر، المشتري يطالب بمنفعة العين لمدة شهر وأزيد طبعا من الشهر، بس هو مشكلة التعارض بينهما في هذا الشهر، ما زاد عن الشهر لا يوجد تعارض فيه. فهمتم الآن المسألة؟ فبمقدار هذا الشهر الذي تتعارض فيه منفعة المستأجر مع منفعة المشتري، المنفعة التي يأخذها منفعة العين التي يأخذها المستأجر مع منفعة العين التي يأخذها المشتري في هذه المدة، مدة الشهر، يقول السيد الخوئي يقع تعارض بين عقد البيع وعقد الإجارة فقط في هذا الشهر، أكثر من هذا الشهر لا يوجد تعارض. فلذا عليه يقول الإجارة عندما تتعارض مع البيع شنو؟ لا يمكن أن نرجح أحدهما على الآخر. هل يمكن أن نرجح أحدهما على الآخر؟ لا يمكن، لا دليل على الترجيح. فيتساقطان بالنسبة إلى مدة الشهر، لا تنتقل منفعة العين لا إلى المشتري ولا إلى المستأجر. في مدة الشهر هذا منفعة العين لا تنتقل لا إلى المشتري ولا إلى المستأجر. واضح؟ خب، هذا بالنسبة إلى الشهر. خارج الشهر خب المستأجر لا يطالب بشيء خارج مدة الشهر، لكن المشتري يطالب بشيء. المستأجر لا يطالب لكن المشتري يطالب. المشتري يطالب بماذا خارج مدة الشهر؟ يطالب بانتقال العين والمنفعة. لذلك السيد الخوئي يقول تنتقل العين من أول لحظة إلى المشتري لكنها تنتقل مسلوبة المنفعة في مدة الشهر. وضحت الآن المسألة؟ يقول وهذه بعد اللي يراجع المنفعة تبقى على ملكي أنا البائع بعد المنفعة في مدة الشهر تبقى على ملكي لأنني الآن قبل عقد الإجارة والبيع أملك العين والمنفعة بعقد البيع أبيع العين ومنفعتها من الآن إلى الأبد وبعقد الإجارة أؤجر الدار لمدة الشهر تعارضتها في مقدار الإجارة مدة الشهر في مقدار الشهر تعارض عقد البيع مع عقد الإجارة مع عقد الإجارة هنا في هذه الحالة يقول السيد الخوئي في مقدار الشهر فقط تتساقطان عرفتم؟ فلا يثبت بيع ولا إجارة في مقدار هذا الشهر لا يثبت انتقال بعبارة أدق بعبارة علمية لا يثبت انتقال للمنفعة أنا كثيرا ما أجيب عبائر ما أحاول أجيبها علمية على أساس أضطر أكثر لأبحاثكم أحاول أجيبها باللهجة العامية قد تبتعد بعض الأحيان عن اللفظ الفقهي لكن حتى أقربها أكثر لألحانكم وضحت الآن خلنا نقرأ المسألة يقول بطلة الإجارة ليش بطلة الإجارة قلنا لتعارضها مع البيع وصح البيع لكن مسلوب المنفعة مدة الإجارة ليش مسلوب المنفعة أيضا قلنا لأنه في مدة الإجارة البيع يعارض المنفعة عفوا البيع يعارض الإجارة في مقدار معارضة البيع للإجارة يتساقطان في هذا المقدار فقط مسلوب المنفعة مدة الإجارة ويثبت الخيار حينئذ للمشتري الفتوى كفتوى واضحة أنا أثرت في بيان النقطة الفقهية في المسألة وهي خارج عن إطار درس الرسالة العملية عادة ولذلك الكثيرين يعني لا يذكرونها الأكثر أصلا لا يذكرونها الأكثر لا يذكرونها أصلا أكثر النقاط التي أشرت لها في الدروس السابقة سواء في الإجارة أو في غيرها لم تجر العادة عادة المدرسين على ذكرها أصلا لا تجد أصلا من يذكرها نعم العين شوف مو في البيع التفتوا للنقطة هذه أنا عندما أبيعك هذا المنزل شوفوا هذا منزل أنا أبيعك إياه يا شيخ علي بعتك إياه ينتقل إليك بعقد البيع شيئين عين الدار نفس هذا المنزل ينتقل إليه زائد منفعة المنزل شيئين مو شيء واحد في حين أنا إذا أجرت نفس المنزل أجرت المنزل إلى الشيخ محمد رضا ما الذي يملكه الشيخ محمد رضا يملك فقط المنفعة لا يملك نفس المنزل يعني يبقى المنزل على ملك مالكه رعاية الأمر ماذا منفعته تنتقل إلى المستأجر خب هنا إذا هذا عقد الإجارة فيه انتقال للمنفعة فقط عقد البيع فيه انتقال للمنفعة وللعين خب يتساقطان هذه المنفعة تتصادم مع هذه المنفعة فيموتان تبقى انتقال العين تنتقل من أول لحظة والمنفعة بعد الشهر أيضا تكون منتقلة أما خلال هذا الشهر فلا تنتقل المفروض بعد هذا البيان أكثر من هذا البيان أنا لا يمكنني فعلاً. خب على أي حال؟
إذا
أجر الباطل شد من مالك؟ لا فرق. قلنا الوكيل كالأصيل. بل لو أمكن أن أجري العقد عقد البيع وعقد الإيجار في لحظة واحدة بحيث أنا قاعد أسمع. هنا المستأجر يقول أستأجر. وهنا المشتري يقول اشتري وانا في لحظة قبيل كل عن العقدين مثلا هم يجري نفس الكلام وانا بنفسي يعني المشتري في الجهة اليمنى والمستأجر في الجهة اليسرى اجري العقد انا باقي علي ان اقبل مثلا قلت قبيل كل عقدين يجري نفس الكلام السابق انما هو اتى بوكيل ومؤجر ومالك يعني لي لتكون أقرب إلى الألحان نوعا ما على أي حال مسألة 93 لا تبطل الإجارة بموت المؤجر هذه بعد مسألة شوية فيها لكة شوي لا تبطل الإجارة بموت المؤجر احنا بعد يكون نخفف من بعض بعض النقاط ولا بموت المستأجر حتى فيما إذا استأجر دارا على أن يسكنها بنفسه فمات. شوفوا الإجارة سواء مات المستأجر أو مات المؤجر تبقى على حالها. أنا أجرتك يا شيخ محمد رضا هذه الدار، اتركوا ذيك المسألة بعد الآن، لا يوجد بيعها، انتهت مسألة البيع، الآن نحن في الإجارة فقط. أجرتك هذه الدار لمدة شهر، بعد أسبوع توفي الشيخ محمد رضا مثلا وذهبنا وقرأنا على روحه الفاتحة. الآن الإجارة تبطل بموته أم لا؟ قد يموت المستأجر وقد يموت المؤجر، الكلام هو الكلام، هل تبطل؟ نقول لا، لا تبطل. يقول لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر. طب هنا يأتي سؤال في أذهانكم أخي الخوي بعد، يقول أنا أعرف أن هذا السؤال سيأتي في أذهانكم، لذلك أنا أجبت عنه قبل أن تسألوا. ما هو السؤال؟ يأتي سؤال في أذهانكم تقولون خب إذا كنت أنا المؤجر وقد اشترطت على الشيخ محمد رضا عندما استأجر أن يسكن الدار بنفسه، فأنا ما أقول أولاد الشيخ محمد رضا يسكنون في الدار، أنا لا أطلب أن يسكنوا في الدار، هم صحيح مؤمنين لكن فأنا ما أقبل أي واحد يسكن في داري. خب يقول ولا بموت المستأجر حتى فيما إذا استأجر المستأجر، يعني إذا استأجر دارا على أن يسكنها بنفسه فمات. طب استأجرت أنت، أنا أجرتك الدار لتسكنها بنفسك، طب توفيت الآن ما يمكن استيفاء المنفعة الحين. هذه بعد هناك نقطة يشير إليها السيد الخوئي ونحن لن نذكرها الآن، تريدون نذكرها واجب نطول، يعني إذا صار مثل بناء على أساس خارج مو بحث اسمه رسالة عملية، هذا بصير أوسع من الرسالة العملية، بين البحث الخارجي وبين الرسالة العملية بصير مرحلة وسطى، لا ما نمشي في هذه الحالة بعد. إذا تحبون ورد درس أي واحد عنده سؤال أنا أقدر أبين لكم النقاط، بس الآن هي هذا المقدار الصور واجب بصير إطالة مخفف من بيان النقاط. ها هنا في دخول يلتزم بأن العقد صحيح غاية الأمر، الورثة لا يمكنهم أن يسكنوا الدار. شوفوا أنا الآن في هذه النقطة هنا أجرت الدار على الشيخ محمد رضا بشرط أن يسكنها بنفسه، بعد ساعة توفي. خب السيد الخوي هنا يقول العقد صحيح غاية الأمر الدار تبقى في يد الورثة لكن لا يسكنوها، لا يسكنوها، منفعة الدار أنا لا ترجع إلي، منفعة الدار أنا لا يجوز أن أستعمل الدار، يحكمهم أن يمنعوني. نعم لو لم يكن هناك اشتراط بلا اشتراط تدخل الى الورثة. خب مسألة 391 يقول اذا اجر نفسه للعمل بنفسه. خب قلنا في عقد الاجارة تارة تكون، هذا وضحناه سابقا اكثر من مرة، قلنا ان الاجارة تارة تكون على العين واجرك الدار، وتارة تكون الإجارة على العمل وأجرك عمل نفسي أو تؤجرني عمل نفسك، مثلي إجارة عمل وإجارة مال. خب الآن هنا نتكلم عن إجارة العمل التي تقدم الكلام عنها أكثر من مرة في كتاب الإجارة. خب يقول إذا أجر نفسه للعمل، أجير صار مو مؤجرها، هنا يصير شنو؟ أجير ومستأجر. خب الأجير آجر نفسه للعمل، خب ليعمل بنفسه، آجر نفسه ليصبغ بنفسه مو شخص آخر، بحيث يباشر العمل بنفسه. إذا آجر نفسه للعمل بنفسه، كلمة بنفسه مهمة، فمات قبل مضي زمان يتمكن فيه من العمل بطلت الإجارة. شوفوا الشيخ عون آجر نفسه ليقوم بصبغ هذا الجدار بنفسه، وأنا المستأجر، أنا استأجرته ليقوم بصباغة هذا الجدار بنفسه، بعد ثانية واحدة من عقد الإجارة هو توفي، يقول بطلت الإجارة. ليش؟ لأنه لا يمكنه في هذه المدة القصيرة اللي هي مدة ثانية أو دقيقة أو ساعة أن يقوم بصبغ الجدار، واضح؟ فترسل الإجارة. طب لو مضى زمان طويل كان بإمكانه في هذا الزمان أن يقوم بصباغة الجدار. هنا يقول الفقهاء وإن لم يتعرض له سيد الخوئي هنا يقول لا تقتل هنا. لكن كيف بعد توفي؟ كيف يمكننا أن نبث الروح فيه ليصبغ الجدار مرة أخرى؟ يقول لا يمكن أن تبث الروح فيه، لكن في هذه الحالة ستدفع المال إلى ورثته وتأخذ من ورثته أجرة مثل صبغ الجدار. تفكرون الآن المسألة هي ما ذكر النسيب الخوي بعد، بس الفقهاء يلتزمون بهذا المعنى هنا، لأن بعقد الإيجار أنا ماذا ملكت؟ ملكت منفعة الأجير مشري، والأجير ملك الثمن، افترض أنني استأجرته ليصبغ الجدار بدينار. ما صبغ الجدار هو؟ أنا أستحق صبغ الجدار عليه، فأأخذ ثمن ثمن المثل ها في صبغ الجدار من ماله. على أي حال يقول بطلت الإجارة بعد في فرضنا. نعم أعطيه 20 وأخذ 10. هل لي خيار الفسخ هنا أو أم ليس لي؟ نعم، قد يقضى استأجرته بنفسه لي خيار الفسخ أيضا. واضح؟ لي خيار الفسخ أيضا، يعني استأجرته ليصبغ بنفسه. على أي حال مسألة 392، إذا آجر البطن السادس من الموقوف عليهم العين الموقوفة فانقرضوا قبل انتهاء مدة الإجارة بطلت. خب هنا يتكلم عن البطن السابق. خب نحن عندنا في أجسامنا بطن وظهر، صحيح؟ خب لكن هو لا يتكلم عن البطن والظهر الذي في ألهانكم، يتكلم عن بطن آخر. خب ما هو البطن الذي يتكلم عنه؟ يقول إذا أوقف شخص عينا أرضا بستانا، أنا عندي بستان أوقفته على فلان وذرية فلان بطنا فباطن، يعني شلون بطنا فباطن؟ قلت هذا أولاد فلان، هذا فلان، أوقف البستان على فلان، فإن مات تكون وقتا على أولاده الذكور مثلا، إن ماتوا تكون على أولادهم، إن انقرض الأولاد بأكملهم تنتقل إلى أولاد الأولاد، إن انقرضوا بأكملهم وهكذا. هذا كل طبقة من هذه الطبقات يقال لها باطن. تفهمون الآن؟ واضح الآن من المقصود بالباطن؟ خب هذا يقال له باطن. خب الآن البطن الأول أتوا وأجروا البستان، قالوا احنا شو نسوي في البستان؟ نؤجره مثلا. خب أتوا وأجروا البستان على الشيخ علي. خب بعد سنة اجتمعوا وركبوا في السيارة ليذهبوا إلى الشيخ علي ويأخذوا الإجارة مثلا، فاحترقت السيارة بهم، ماتوا بأكملهم. خب الآن بعد أن ماتوا ما هو حكم الإجارة؟ هم أجروا الدار لمدة طويلة وماتوا قبل انتهاء مدة الإجارة، يقول تبطل الإجارة. ليش تبطل؟ لأنهم لا يملكون من منفعة العين، من منفعة البستان، إلا مدة حياتهم. لو انتهت الإجارة ثم ماتوا بعد ثانية صحت الإجارة. إلى بعبارة هم ماذا يملكون من منفعة البستان؟ يملكون منفعة البستان ما داموا أحياء، لا يملكون منفعة البستان بعد وفاتهم. من الذي يملكها بعد الوفاة؟ أولادهم. ركزوا على المسألة، واضح المسألة بعد؟ هذا البطن السابق وهذا البطن اللاحق وهذا الذي بعده وهذا الذي بعده، أربعة بطون مثلا. البطن الأول افترض أن حياتهم في علم الله 10 سنوات من الآن، 10 سنوات معناه في علم الله أنهم يستطيعون أن يستفيدوا من منفعة العين لمدة 10 سنوات، بعد 10 سنوات المنفعة ليست لهم بل للبطن الذي بعدهم. واضح الآن؟ خب هم تصرفوا فيما لا يملكون، بل بمقدار 10 سنوات هم يملكون المنفعة فتصح الإجارة في مقدار 10 سنوات. ما زال عن 10 سنوات هم لا يملكون المنفعة. خوب يقول بعد وضحت الآن النقطة، إذا آجر البطن إذا آجر البطن السارق من الموقوف عليهم آجروا ماذا؟ يقول آجروا العين الموقوفة. فانقرضوا، انقرضوا يعني شنو؟ انقرضوا يعني ماتوا، انقرض انتهى بعد. خب فانقرضوا قبل انتهاء مدة الإجارة بطلت. وإذا خب بطلت انتهت. خب الآن بحث آخر، لو آجروا الدار لكن لم يؤجروها لمنفعتهم بل لمصلحة البطون ككل، لمصلحة البطون ككل، كما لو كانت إجارة الدار لعشر سنوات أدعى لمصلحة نفس البستان، عفوا إجارة البستان ترضى هذا البستان، وإذا نؤجره لسنة واحدة لا يتعمر البستان مثلا، لا يعمر إلا إذا أجرناه لمدة 10 سنوات كما هو المعهود الآن. إذا شخص استأجر البستان لمدة سنة يقول أنا ليش أعمر فيه، ما يكون مثلا. فهم لاحظوا عندما أجر البستان لمدة 10 سنوات لاحظوا ماذا؟ لاحظوا مثلا مصلحة البطون ككل، ما لاحظوا مصلحة أنفسهم فقط. طب إن توفوا بعد ذلك هذا لا يصير الإجارة، لأنهم هنا تصرفوا من منطلقين. المنطلق الأول كونهم أولياء على الوقف، هي نقطة. أول شيء لابد أن نثبت لهم الولاية، أنا هي غفلت عنها، أنهم أولياء على الوقف وتصرفوا في الوقف بما هم أولياء، ولي الوقف يتصرف في الوقف بعد. هذا واحد. ثانيا تصرفوا في مصلحة البطون، مو في مصلحة أنفسهم فقط، مو في مصلحة هذا البطن فقط، بل في مصلحة البطون ككل. هنا الإجارة صحيحة. ليش؟ لأنها صدرت من الولي وفي مصلحة المولى عليه. تفهمون الآن النقطة؟ نحن الآن البطن الأول، استربوا الآن نحن الجلوس، نحن البطن الأول، ونحن لنا الولاية على البستان، وآجرنا البستان على شخصين، لكن من أي منطلق آجرنا؟ مو لمصلحة أنفسنا فقط بل لمصلحة البطون ككل، بحيث هذه الإجارة في مصلحتنا ومصلحة بقية البطون. يقول هذه الإجارة صحيحة. كما لو آجرت أنا أموال ولدي، أنا ولي على ولدي، ألست وليا على ولدي؟ آجرت البستان، بستان ولدي، وأنا ولي على ولدي، تصرف الولي كتصرف المالك بعد، أليس كذلك؟ يقول وإذا آجرها البطن السارق ولاية منه، ولاية منه يعني لكونه وليا على الوقف، ولاية منه على العين لمصلحة البطون، ها مو لمصلحة أنفسهم، قال لمصلحة البطون جميعا، لم تصل بانتظار هذا البطن، مع أن الذي أقام بالإجارة من هو نفس البطن السابق. ما الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة؟ في هذه المسألة آجرها البطن السابق لكن بعنوان كونه وليا على الوقف، وآجرها لمصلحة البطون جميعا مو لمصلحة بطنه فقط. وأما في المسألة السابقة، في الفرق السابق في نفس المسألة يعني، فإن البطن السابق آجر البستان من غير أن تلحظ كونه وليا على البستان بل بكونه موقوف عليه فقط، وهذا الموقوف عليه لا ولاية له على البطون اللاحقة. خب مسألة 393، إذا آجر نفسه للعمل بلا قيد المباشرة، نفس المسألة السابقة في مسألة 391، نفس يجيبها هنا لو جايبهم وراء بعض أنسب، نفس مسألة 391 يكررها هنا بصرخ بسيط. في مسألة 391 قلنا أن الشيخ آجر نفسه للعمل بنفسه، هنا يشير بنفسه، آجر نفسه للعمل بلا قيد مباشرة بدون أن يقيدها بأن يقوم هو بنفسه بالعمل. أستأجرك يا شيخ لتصبغ الجدار، سواء أنت الذي تصبغ الجدار أو عمالك يصبغون الجدار أو أخوك يصبغ الجدار، مو شغلي أنا أريد الجدار هذا مطبوخ، إذا انصبغ الجدار أنت أتيت بالعمل لك الأجرة. إذا هاجر نفسه للعمل بلا قيد مباشرة فإنها لا تبطل بموته إذا كان متمكنا من العمل ولو بالتسبيب. بالتسبيب يعني بأن يستأجر شخص أو يأمر شخص. ويجب حينئذ أداء العمل من تركته كسائر الديون. يملك هو الأجرة، أنا استأجرته بعشرة دنانير، هو يملك العشرة دنانير، وأنا أملك شيء. ماذا أملك أنا؟ أملك عين، أملك صبغ الجدار، سواء هو يصبغ الجدار أو عماله يصبغون الجدار، أولاده يصبغون الجدار، أو أولاده يستأجرون من تركته شخصا آخر ليصبغ الجدار، مو شغلي أنا. أنا أملك صبغ الجدار على ذمته، تخرج من تركة بعد كسائر الديون. ويجب حينئذ أداء العمل من تركته كسائر الديون. مسألة 394، إذا آجر الولي مال الصبي في مدة تزيد على زمان بلوغه صح. خب أنا ولي على ابني، هذا ابني أنا ولي عليه وعلى أمواله في أي مدة؟ أنا ولي على شيئين، على الصبي وعلى أموال الصبي. خب إلى مدة البلوغ أنا ولي، بعد مدة البلوغ لست بولي صحيح؟ لكن مع ذلك إذا آجرت مال الصبي، افرض أن هذا المنزل ملك لابني، أنا أتيت وابني لم يبلغ، باقي عليه شهر واحد ليبلغ، آجرت المنزل لمدة سنة. يقول إذا كانت هذه الإجارة بعنوان كوني ولي على أموال الصبي تصح. هنا لابد أن نحترق لمصلحة الصبي، بشرط أن تكون في مصلحة الصبي. هذا كيف بعد لم يذكره هنا، لكن لا يحترقه هو جزما. يقول إذا آجر الولي مال الصبي في مدة تزيد على زمان بلوغه، افترض باقي شهر واحد عن زمان بلوغه، أنا آجرته شهرين. يقول صح، قلنا مع وجود المصلحة، مع عدم وجود المصلحة تفرق الولي لا يصح. أو لا، هو اشترط سابقا عدم المفسدة، ما اشترط المصلحة صحيح؟ اشترط عدم المفسدة في تصرف الولي، قال يشترط عدم المفسدة لا يشترط وجود المصلحة فيما تذكر هكذا. تراجع المسألة في باب ولاية الصبي تقدمت سابقا. يشترط المصلحة السيد السيستاني لا يكتفي بعدم المفسدة، السيد الخوي يكتفي بعدم المفسدة. طب نحن مع السيد الخوي، السيد الخوي يكتفي بعدم المفسدة هناك. نعم، بل تكفي عدم المفسدة. نصف مثلي؟ طب إذا هنا نقول بشرط عدم المفسدة، وإلا إذا كانت هناك مفسدة فلا تصلح. خب هذا إذا آجر مال الصبي. خب لو آجرت الصبي نفسه، هذا ولدي شغلت، قلت وآجر ابني للعمل لمدة شهرين. خب بعد شهر واحد بلغ ابني، تصح الإجارة؟ خب بعد شهر لست مصدقا في ابني بعد، ولا يصير. يقول وإذا آجر الولي الصبي كذلك، يعني في مدة تزيد على زمان بلوغه، كذلك يعني في مدة تزيد على زمان بلوغه، ففي صحة الإجارة الزيادة إشكال، حتى إذا قضت ضرورة الصبي لذلك. تكفين؟ حتى لو أن الصبي كان، يعني كانت مصلحة الصبي في ذلك، بل كان مضطر الصبي إلى ذلك، يقول لا تصح. واضح؟ مسألة 395، إذا آجرت المرأة نفسها. هناك مال الصبي وهنا الصبي. شوف في المسألة فرعين، تارة أؤجر الصبي وتارة أؤجر مال الصبي. في مال الصبي تصح حتى وإن زالت عن المدة، أما في نفس الصبي وأؤجر نفس الصبي، يعني أشغله عامل، فلا تصح إلا إلى زمان البلوغ، بعد زمان البلوغ لا تصح. طب مسألة 395، إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت. طب هذه امرأة اسمها هند، شغلت نفسها عن شيخ محمد رضا تصبغ الجدران مثلا أو تكنس الدار. طب بعد ذلك تزوجها الشيخ عون، خب شخص از من هم یوم ترکینه ما نمیخل نعلم. خب تزوجها الشيخ عون. خب الآن هذه المرأة تبطل الإجارة أم لا بعد الزواج؟ بعد الزواج المرأة وقت المرأة مو مملوك لها نفسها. الحين هي المشكلة هني أن وقت المرأة ليس ملكا لها بعد الزواج على نحو التمام. يقول إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت في أثنائها لم تبطل الإجارة حتى وإن كانت الخدمة منافية لحق الزوج. اشترط أنها آجرت نفسها مثلا لتعمل في المصنع طوال الليل. خب شيخون أيضا طوال النهار في العمل. نفسين؟ خب وهذا إذا لا يلتقي بزوجته أصلا. تكون ماذا؟ محلوبة المنفعة. لا بأس. خب واضح عن النقطة فيها. خب لأنها بالإجارة ملكت منفعتها لمن؟ للمستأجر. خب لو فرضنا أنها تزوجت ثم أجرت نفسها. سابقا قلنا أنها أجرت نفسها ثم تزوجت. الآن نعكس تزوجت ثم آجرت نفسها. يقول إذا آجرت نفسها بعد التزويج هل تصح الإجارة؟ يقول توقفت الإجارة على إجازة الزوج فيما ينافي حقه ونقفت الإجارة فيما لا ينافي حق الزوج. يقول هناك وقت لا ينافي حق الزوج صحيح؟ وهناك وقت ينافي حق الزوج. المقدار الذي لا ينافي حق الزوج تصح الإجارة فيه، وأما الذي ينافي حق الزوج فالمرأة لا تملك أن تسلب حق الزوج لأنها بتزويجها ملكت منفعتها نفسها طوال هذه الفترة للزوج. فإذا نافت حق الزوج لا تصح فيما ينافي. لا تذهب إلى الزوج في هذه الفترة، بل لو آجرت نفسها 24 ساعة لمدة شهر. لا مي مأسومة. شوف يا شيخ، المرأة الآن آجرت نفسها لمدة شهر كامل بكل ساعاته، واضح؟ تكون موجودة في مكان معين، تحرس المكان مثلا طوال ساعات أو ترد على التلفونات مثلا. تزوجها الشيخ حول بعد ذلك. يقول الزواج صحيح لكن ليس له حق في أن ماذا؟ في أن يلزمها بترك العمل ذاك، لأنها ملكت العمل سابقا، العمل دخل في ملك المستأجر بعد. مسألة 397 إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم أعتقه. الكلام هو الكلام. وشوي نترك قليل. الكلام هو الكلام. لا بدون إذنه. نعم تخرج بدون إذنه.
لا إذا ما ينافي حق الزوج بدون.
نعم نعم. خب في هذه المسألة 97 المسألة 397 يقول إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم اعتقه قبل انتهاء مدة الإجارة لم تبطل الإجارة. عندك عبد أجرته ليعمل شهر وأخذت العيب الأجر أو لم تأخذها لا فرق، ثم اعتقت العبد. يقول يعتق العبد لكن تبقى منفعة العبد طوال هذه المدة ملكون لمن؟ للمستأجر. من نقطة في نفس النقطة السابقة أيضا لم تبطل الإجارة وتكون خب الآن تبقى إشكال. خب العبد من الذي ينفق عليه؟ واضح؟ من الذي ينفق على العبد طوال هذه الفترة؟ هو ليس عبدي، أنا اعتقت هذا العبد. وأيضا سيكون مضطرا للعمل عند الشيخ محمد رضا مثلا. من الذي ينفق عليه؟ الشيخ محمد رضا غير ملزم بالإنفاق عليه، وأنا غير ملزم بالإنفاق عليه. ليش أنا غير ملزم؟ لأني اعتقته، والشيخ محمد رضا لم نشترط عليه الإنفاق، اشترطنا له أن يعمل فقط عند الشيخ محمد رضا. يقول إن تمكن العبد من أن يعمل في وقت آخر مثلا في الليل وينفق على نفسه من عمله في الليل وجب، إذا لم يمكنه ذلك فيجب على المسلمين كفاية، مثل الإنسان الذي ماذا؟ ليس له قوت. الآن هل يجوز لك أن تترك مسلما يموت؟ أسألك، في مسلم بيموت من الجوع يجوز لك بلا إشكال. فقهاؤنا رضوان الله تعالى عليهم يقولون يجب عليك أن تنفق عليه حتى لو اضطررت إلى بيع بيتك، لا يجوز لك تركه ليموت، وجوب حفظ النفس بعد. خب يقول إن أمكن له الاكتسار لنفسه، يقول وتكون نفقته في كسبه إن أمكن له الاكتسار لنفسه في غير زمان الخدمة، وإن لم يمكن فهي يعني نفقته على المسلمين كفاية. واضح؟ على المسلمين كفاية يعني شنو؟ يعني إن قام بها البعض فقط عن الباقين، إن لم يقم بها البعض وسم الجميع. مسألة 398، إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبان. الوقت واجد أصلنا في بعض المسائل لأننا وضحنا بعض النقاط، والظاهر أن احنا نعرض عن إيضاح النقاط. إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا، ملتفتين؟ المستأجر وجد في العين المستأجرة عيبا، خب هنا فإن كان عالما به حين العقد فلا أثر له. يعني أنت استأجرت هذا المنزل من عندي، هذا منزلي أنا أجرتك هذا المنزل، أنت الآن وجدت فيه عيب، خب تارة تكون تعرف بالعيب قبل أن تستأجر، بعد هذا ليس لك خيار بلا أشكال، خيار العيب ليس لك هنا. يقول فإن كان المستأجر عالما به بالعيب يعني حين العقد فلا أثر له، يعني كأن هذا العيب غير موجود بعد، اعتبره غير موجود ليس لك خيار. طب وإن كان جاهلا به ما هو الحكم؟ يقول وإن كان جاهلا به فهنا موارد، أو فهنا احتمالات، احتمالين بالأحرى يذكر. الاحتمال الأول فإن كان العيب موجبا لفوات بعض المنفعة كخراب بعض بيوت الدار. افترض أن المنزل فيه سبع غرف، أنا أجرتك المنزل الذي فيه سبع غرف، تبين أن فيه ثلاث غرف مهدومة لا يمكن السكن فيه، لا يمكن السكن فيها، هذا موجب لفوات ماذا؟ بعض المنفعة كخراب بعض بيوت الدار. يقول قسطت الأجرة، قسطت الأجرة يعني ماذا؟ افترض أني أجرتك المنزل بسبعة دنانير، أرد إليك ثلاثة دنانير، هنا قسطت الأجرة ورجع على المالك بما يقابل المنفعة الفائتة. المنفعة الفائتة كان منفعة ثلاث غرف، ترجع وتطالب مني ما يقابل هذه الثلاث غرف يعني ثلاثة دنانير، خب وله فسخ العقل من عقله. يعني عندك خيارين يا شيخ محمد ربع، أنت أيها المستأجر لك خيارين. الخيار الأول أن مو خيار الغد هنا، خيار العيب، عيب بعد. خب هنا الغد يعني الاختلاف في الثمن سيأتي ذاك غير، هنا نحن نتكلم عن خيار العيب. خب يقول السيد الخوئي لك خيار، الخيار الأول أن تسترجع من السبعة دنانير التي أعطيتني إياها، تسترجع ثلاثة دنانير لأنك وجدت ثلاث غرف مهدومة أو مو شرط مهدومة لا يمكن السكن فيها بأي حال مثلا، هذا خيار. الخيار الثاني أن تفسخ العقد، ليش؟ لأنه تتبعض عليك، أنت استأجرت سبع غرف بأكملها، ما استأجرت أربع غرف منها. يقول وله فسخ العقد من أصله، هذا الكلام إذا لم يكن الخراب قابلا للانتفاع أصلا، أصلا غير قابل للانتفاع. الخراب الموجود شرب الدار مهدومة مثلا أو فيها عيب بأي شكل لا يمكن السكن فيها، خب هذا إذا لم يكن الخراب قابلا للانتفاع أصلا ولو بغير السكنة، وإلا لم يكن له إلا خيار العيب. يعني لو كانت السبعة غرف قابلة للانتفاع ولو بغير السكن، كما لو كانت فقط فيها رائحة كريهة جدا، خب يمكن أن تستعملها مخزنا. مركز ياي يعني؟ إذا كانت السبع غرف، الثلاث غرف قلنا أن البيت فيه سبع غرف، ثلاث غرف فيها عيب، في المثال السابق قلنا العيب هو خراب الغرف نفسها بحيث لا تكون قابلة لأي استفادة. خب لو كانت قابلة للاستفادة لكن بغير السكنة، كما لو كانت فيها رائحة نتنة جدا لكن يمكن أن تجعلها مخزنا فقط، يقول وإلا لم يكن له إلا خيار العيب. يعني شنو خيار العيب؟ خيار العيب تقدم سابقا. خيار العيب ما هو؟ من يتذكر عند سير الخوي؟ يختلف سير الخوي مع بقية الفقهاء في هذه المسألة. أشرنا في خيار العيب مع المشهور. السيد الخوي يخالف المشهور. المشهور قالوا ثلاث خيارات في خيار العيب. السيد الخوي قال خيارين، خيار بين الإمضاء وبين الرد، وإذا لم يتمكن من الرد تصل النوبة إلى الأرش. مشدي خب. وإلا يقول وإلا لم يكن له إلا خيار العيب. خب هذا إذا كان موجبا لفوات بعض المنفعة. خب وإن كان العيب الآن فرع ثاني، وإن كان العيب موجبا لعيب في المنفعة. البيت افترض أني أجلتك البيت، تبين أن البيت بأكمله مثلا رائحته كريهة بأكمله، أو ليس فيه أنابيب مياه مثلا، هذا يعتبر عيب في البيوت الآن. يقول وإن كان العيب موجبا لعيب في المنفعة مثل عرج الدابة، أجرتك الدابة تبين أنها عرجاء، كان له الخيار في الفتح وليس له مطالبة الأرش. ليش؟ لأن هذا خيار عيب، فليس لك أن تطالب بالأرش، بل لك الخيار بين الرد وبين الإمضاء. أنت مخير بين أمرين، أن تمضي المعاملة على ما هي عليه، وبين أن ترد المعاملة وتفسخها. وهذا أيضا على مقتضى خيار العيب الذي تقدم في كتاب البيع. خب الاحتمال الثالث أو المورد الثالث، وإن لم يوجب العيب شيئا. افترض أن العيب لا يوجب لا نقص المنفعة ولا فوات للمنفعة، لكنه يعتبر عيب، كما لو آجرتك الدار فتبين أنها مرطوبة مثل هذا السقف مثلا فيه رطوبة. خب وإن لم يوجب ذلك أيضا فلا خيار، عفوا وإن لم يوجب العيب شيئا من ذلك لكن يوجب نقص الأجرة. خب البيت الذي ليس فيه رطوبة يؤجر بثمن أغلى. الآن أنت إذا استأجرت بيت نظيف قد تستأجره بمئة دينار، أما إذا كان فيه رطوبة تستأجره بكم؟ بتسعين دينار. مثلي خب هنا الثالث، وإن لم يوجب العيب شيئا من ذلك لكن يوجد نقص الأجرة فقط، كان له الخيار أيضا، الخيار بين الرد وبين الإمضاء، كان له الخيار بين الرد وبين الإمضاء، يعني بين أن ترد الدار وتفسخ المعاملة وبين أن تمضيها، ليس لك الخيار الأرش. خب الرابع، الاحتمال الرابع، خب أن يكون العيب لا يجب حتى صرف القيمة، كما لو مثلا كان العيب لا يوجد فرق، هذه الرطوبة مثلا قليلة عيب في الدار لكنها لا تغير في قيمة الإيجار شيء، كما هو الواقع الآن. صحيح في مثل هذه الرطوبة الموجودة الآن في السقف بالمقدار القليل لا تغير في الثمن شيء في ثمن الإيجار. خب هنا يقول وإن لم يوجد ذلك أيضا فلا خيار أصلا. هذا إذا كانت العين شخصية. خب يقول الكلام السابق واضح البحوث السابقة، يقول هذا كله صحيح، لكن إذا كنت قد آجرتك عينا شخصية، يعني شنو؟ يعني قلت أؤاجرك هذا المنزل عين شخصية بعد، أو المنزل الموجود في الشارع الفلاني بالرقم الفلاني، هنا الكلام عن عين شخصية. أما لو قلت أؤجرك دارا فيها سبع غرف بسبعة دنانير مثلا، ثم بعد أن آجرتك بعد أن أجرينا العقد أخذت بيدك وأوصلتك إلى دار معينة، قلت خذها، دخلت وجدت فيها عيب، هنا لك أن ماذا؟ لك أن تقول لا أريد هذه الدار، أعطيني دار خالية من العيب. أنا آجرتك ماذا؟ آجرتك كليا في الذمة. يقول هذا إذا كانت العين شخصية، أما إذا كانت العين كليا لكن أعطيتك عينا مقبوضة عينا معيبة، وكان المقبوض معيبا، يعني أقبضتك عينا فيها عيب، مثلا آجرتك حمارا لتذهب به إلى طهران. يا شيخ عبد المنعم، طب عندما أتيت لك بالحمار وجدته أعرج، وجدته أنت أنه أعرج، خب الآن يمكنك أن تقول خذ الحمار، لا أريد هذا الحمار، أعطيني حمارا سليما. نعم، لا يمكن الفسخ هنا، لا ترد وتقول أعطيني عين سليمة. يقول وكان المقبوض معيبا كان له المطالبة بالصحيح ولا خيار في الفسخ. واضح يا شيخ محمد رضا؟ لكن يقول وإذا تعذر الصحيح، لا يوجد حمار صحيح سليم مثلا، هنا يقول كان له الخيار في أصل العقد، كان له الخيار في أصل العقد بحيث تفسخ العقد. ها العيب هنا من أي وادي؟ أي عيب؟ في أي مكان تتكلم؟ وكان المقبوض معيبا، هذا عيب بعد خيار العيب يا شيخ. غاية الأمر هنا بما أن العين التي وقعت الإجارة عليها كليا في الذمة، مو عين شخصية، تفهمي يعني؟ فهنا كل الخيارات بأجمعها لا تأتي هنا، تفهمي يعني؟ خيار العين لا يأتي هنا. نعم، في ذمة المؤجر. أنا أجرت الشيخ عبد المنعم حمارا،
نقول هنا وليس فيك عين، هذا العيب
أنت مثلا حتى لو رجل يكفر مثلا، أو حتى لو قال لا فرق في كل الحالات، ومع إذا أتى ليد العيب، واضح؟ إذا كان هناك عيب طبعا، إذا لم يجد فرقا في القيمة بعد واضح أنه بعد المسألة هاي بانتفاع الموضوع، هذا كلا عيب كلا عيب. الآن أجلكم الله، أتيت له بحمار فيه مثلا خرشة في أذنه، هذا لا يجب فرقا في القيمة، عيب هذا في الحمار جلت الله، لكن لا يجب فرقا في القيمة. يقول لي والله أنا هذا ما أروح عليه إلى طهران، هذا مخدوش أذنه مجروحة، فين طب؟ عرفت يا أخي؟ كلامنا عن العيب الذي يجب فرقا في القيمة، الذي لا يجب فرقا في القيمة، بعد المسألة منتهية. وهنا الكلام عن خيار العيب، يعني أنا نقول لا يوجد خيار أصلا، يرد الحمار ويقول ائتني بحمار سليم، يرد الحمار ويقول ائتني بحمار سليم، أنا لم أستأجر منك حمارا معيبا، استأجرت منك حمارا سليما. خب مسألة 399، الوصف قد أدركنا، يأتي السلام عليها في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.